أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان الذي أطلق سراحه مؤخرا يتهم مبارك أردول بأنه كان السبب وراء اعتقاله، ومحامو الطوارئ يسجلون زيارة للمعتقلين سيف الإسلام وأحمد جادو، ولدينا متابعات اعتصام محطة سراج والروسي وما حدث في اعتصام الأسهري. فأهلا ومرحبا بكم. نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
إصابة مزارع في الرأس برصاص الميليشيات القبلية في منطقة مشروع عبيدة لبعد 28 كيلومتر من نيالة بولاية جنوب دارفور. 13 من المهاجرين السودانيين يلقون مصرعهم متأثرين بجراحهم أثر احتراق السيارة التي تقلهم في الصحراء الليبية. عبد الواحد نور يقول الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات الثورة السودانية والتي تعني إسقاط الانقلاب وحل جميع الميليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 14 إصابة لمتظاهرين في موكب بري يوم أمس الاثنين بعضها في العين. المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا يتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتسبب في اعتقاله. جرح شخصين مساء أمس بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية بمعسكر السلام أبوجا للنازحين بولاية شمال دارفور. النازحون بمعسكر الزالينجي بولاية وسط دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور يطالبون بزيادة الدعم من قبل برنامج الغذاء العالمي وإعادة الدعم للذين سحب منهم سابقا. سيول كبيرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تجتاح عددا من القرى بولاية كسرة وتأثر عدد من المنازل والسكان والقرى بمختلف المحليات. مزارع بالقضارف يطلق مبادرة وسط المزارعين ترمي لقيام شركة زراعية لكل مجموعة من المزارعين لتعمل في مجال توفير المدخلات الزراعية من الآليات والإزبيرات والوقود والتقاوي المحسنة. المهندس أبو بكر عبد الله محمد الوزير المكلف لوزارة البنية التحتية بولاية الجزيرة يوجه بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بأعمال طوارئ الخريف.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. انتشرت الأخبار الأسبوع الماضي بسوء الحالة الصحية للمعتقل سيف الإسلام، وانتشرت أيضا دعوات التضامن معه عبر السوشيال ميديا. بالأمس تمكن وفد من محامو الطوارئ من زيارة المعتقلين سيف الإسلام وأحمد جادو. الزميل الصادق زكريا تحدث للمحامية ريحان مبارك التي شاركت في وفد الزيارة.
هي العميقة لكم في راديو دبنجة ونحن اليوم مشينا وزرنا المعتقلين اللي هم سيف الإسلام وأحمد جادو والقاصر عبد المنعم موجود في دار الفتيان في صوبة. مشينا عشان ما يعني نعيد عليهم ونجبر بخاطرهم ونطمئن على أوضاعهم الصحية. مجموعة معاي من محامة الطوارئ وقمنا بزيارتهم والحمد لله استقبلونا بخير استقبال في سجن أمدرمان وفطرنا كلنا مع بعض وذوقناهم لحمة العيد وطمأناهم بهم ووفرهم واطمأننا عموما برضو على وضع سيف بطريقة خاصة وأسرة أحمد جادو برضو بطريقة خاصة والحمد لله يعني الأمور مشت طيبة على أساس أننا نواصل الإجراءات بعد عيد مباشرة في الجلسة القادمة لحد ما نخلص من البلاغ عن هم الأفضل اليوم. في شيء زيدية يعني من مبادرة كمان كريمة من الزملاء الموجودين في هيئة الدفاع مضعب الشريف حيكون في الأيامات الجاية دي الناس تمشي تعيد عليه وتضمين عليه وضعه وترفع من الظروف المعنوية وتبين له إن هو هي معاه وموجودة وإن شاء الله زي ما بقوله يعني الأمر حيمشي على قدم وساق.
المعتقل سيف الإسلام وضعه الصحي شغل الرأي العام والناس كانوا خايفين عليه شديد، كده أدينا تفاصيل أكتر حول وضعه الصحي وهو عايش كيف هسه يعني.
حقيقي نحن يعني الكلام اللي تلقيناه من الأطباء قال هو وضعه النفسي سيء محتاج لدعم حقيقي ونفسي يعني الشوك الحاصل له ودي غالبا يكون شوك نفسي. هذا الكلام اللي نحن سمعناه من الدكاترة السابقة معه. فنحن الليلة الزيارة دي كانت عشان ما تدعمه وترفع من روح المعنوية عشان ما نبين له إنه هو ما وراءه في المصاب اللي هو فوقه عشان كده أصرينا إنه نكون موجودين مجموعة مع بعض جو أسري، رغم إنه يعني السجن مر، لكن حاولنا نعيشه في جو أسري مناسب نبين لهم إنه أنا حتى في العيد ما ناسبناهم. والحاجة الكويسة شاركوا في الكلام ده هي أسرته، أمه وأبوه وأخوانه وعمه، يعني كان قاعد معانا وموجود معانا وفطر معانا، حتى بوجود مدير السجن كلنا فطرنا في ترابيزة واحدة، وهم حسوا بإن الكلام ده كلام مهم بالنسبة لهم. الأمور مشت طيبة، أخذنا فطرتنا وتونسنا وضحكنا وطمناهم على أسرهم، وخلينا أحمد يتواصل مع أسرته ويطمئن على أولاده، مع العلم إنه أحمد دي أحمد جاده هو عائل لأسرة من 5 أطفال، عنده واحد من الأطفال ده المريض والله للأسف بأنيميا كل يومين في المستشفى، وهو العائل الوحيد لأمه وأبوه. يعني هي كانت زيارة القصد منها الدعم والسبورت أكثر من شكل الأحزان الموجود، لكن حقيقي هي يعني عملت لهم دفعة كويسة ودفعة معنوية وعدتهم الأمل. يعني لابد من أنه الأحكام الجائرة والظالمة إلى نهايات إن شاء الله.
حصل شنو مبارح في بري وحل في اعتقالات
بري منذ 2018 كما تعلم هي يعني جمرة الثورة المتصغرة ما وقفت يوم، هم براهم بنفسهم بيعملوا شغلهم الخاص، فدائما بيكون في إشكالات بينهم الشرطة. يعني نحن في حساباتنا إنه بري دي فيها مواسم يومية واعتصامات يومية، في إصابات بعضوات بمبان، لأن أنت زي ما عارف إن الشرطة بتستهدف السواق ده مباشرة في أشتاد وواوا إلى آخره. بالنسبة للمعتقلين نحن ما في معتقل يعني جات أخبار من إنه هو قبضوه أو دخلوه في الجسم في الأحداث حق البرجي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. بعد رفع اعتصام الجودة والإعلان عن رفع اعتصام الأزهري وأحياء أم درمان القديمة، يشهد اعتصام محطة السراج ازدهار كبير حسب الذين تحدثنا إليهم في جولة السودان اليوم. تحدثنا لأحد الشباب المتابعين الذين زاروا الاعتصام.
طيب، بخصوص الاعتصامات بصورة عامة في ولاية الخرطوم، كانت في مجموعة من الاعتصامات، أول اعتصام كان هو اعتصام الجودة، وبعديه كان احتصام أم درمان القديمة، واحتصام محطة سراج، واحتصام شارع الأربعين. أول احتصام كان يعني تم رفعه احتصام شارع الأربعين يوم الوقفة، تم رفع الاحتصام على أساس أن الناس تعيدوا كده. بعديها يعني تم رفع الاحتصام مستشفى الجودة، ويمكن من شوية برضو تم رفع احتصام بحر المؤسسة، وبعديه طوالي كانت في عملية حنبنيه، أو كانت في حنبنيه في 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 احتصام المؤسسة اللي هو إزالة للمتاريس من الشارع ونظافة عامة كانت داخل الاحتصام. يعني قبل في أثناء رفع الاحتصام كانت في مجموعة من الشباب اللي كانوا داخل الاحتصام قاموا بعملية نظافة يعني متسعة جدا من أول الشارع لآخر الشارع، والآن بحر المؤسسة يمكن الشارع نظيف تماما، والعربات في حالة بتاعت يعني الدخول في الشوارع اللي كانت مقفولة بالاحتصام بعد رفع الاحتصام. أما احتصام الروسي أو احتصام أم درمان جنوب، واحد برضو من الاحتصامات الكبيرة جدا في محطة الروسي، هو ما زال قائم حتى الآن الاحتصام، كانت فيه فعاليات من أول يوم في العيد لحد اليوم، أيضا كانت في فعالية أو حتكون في فعالية المسا برضو. الفعاليات كانت عبارة عن متحدثين من لجان المقاومة ومتحدثين من محامي الطوارئ للحديث حول الراهن السياسي والتمسك بالسلمية والتمسك باللاءات الثلاثة الرافضين الثوار. واليوم برضو في فعالية المسا حتكون بتبتدي الساعة 8. أما عن الاحتصام أم درمان القديمة، واحد من الاحتصامات الكبيرة جدا اللي التزمت، الاحتصام كان ملتزم إلى حد كبير جدا بالسلمية الظافرة، وإلا أنه تم اليوم رفع الاحتصام، لكن في أثناء رفع الاحتصام في هذه الأثناء تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وفي إصابة أو أكثر من إصابة حتى الآن في أم درمان القديمة اللي هي صينية الزعيم الأسهري إلى والدروب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. اتهم المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا، اتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بأنه كان السبب في اعتقاله. وكشف سليمان في إرسال حي عبر منصة الفيسبوك أن إيراد عام كامل من سنة 2020 إلى 2021 في حقل ثاوي للتعدين بمنطقة الشريك بولاية نهر النيل لم يتم توريده لبنك السودان أو وزارة المالية. المزيد في هذا الجزء الذي اخترناه لكم من حديث مقدم شرطة معاش عبد الله سليمان.
يوم 25 يوم 24 قبل الانقلاب أنا تعرضت لمحاولة بتاعة اختطاف من أمام اللجنة إزالة التمكين، والكلام ده كنت بشارع القندول، واعترضتني عربية وحاول دول نزل وحاول يثبت العربية. المهم طلعت منهم بعد ذاك وعرفت إنه العربية زول نزل قدامي وحاول بتاعت اختطاف، وأنا طلعت منه وتحركت من قصاد اللجنة وصلت جم صيدلية كمبال. والفترة دي كان اعتصام الموز ده الناس موجودين وكان في تفلت واضح والبلد في حالة سيولة أمنية. ومن هناك مشيت على الخرطوم ومن هناك جيت وندرمان، أنا ساكن وندرمان في صالحة. لما جيت داخل على البيت في الشارع الزلط لقيت نفس العربية اللي اعترضت طريقي في شارع صالحة، فأنا عرفت إنه في حاجة هتحصل، يعني أما انقلاب هي محاولة بتاعت اختطاف. ودخلت البيت ورقدتها، جو الأولاد من المدرسة داخلين قالوا لي والله في جبال ناس كانوا جنب البيت بيصوروا في العربية. قلت لهم ليه ما صحيتوني؟ قال لي لأن أنت قلت لما تنوم ما نصحيك. فعلا الناس اللي جوا النهار وصوروا البيت، حتى أنا كلمت ناس البيت إنه نطلع إنه نمشي نأمنه في حتة كده مناسبة. وبعد شوية قالوا لي أن إحنا يوم 16 يعني كنا في موقع تاني وكنا مأمنين، ويوم 21 يوم 21 برضو طلعوا قالوا لي ما حنطلع هنا. وصلت البيت الساعة نمت في البيت زي الساعة 11 ليلا الساعة 3 يوم 25 كلام يوم 25 الساعة 3 صباحا جاتني قرابة 10 تاتشرات قوات بتاع الدعم سريع جوني في البيت. أنا أبيت أفتح الباب، طلعت في السطوح الحاسة أنا واقف فيه ده، وعينت بالشمال وباليمين وجيت قدام الباب قريب 7-8 تاتشرات محوطين الشارع قريب 50-60 عسكري طابعين للدعم السريع باللبس المدني وعربات ما عند يدول لوحات. الساعة 3:30 صباحا وناس الحلة كانوا نايمين، وقلت لي والحاصل شنو؟ قال لي أنا النغيب عثمان تابع للدعم السريع. النغيب عثمان تابع للدعم السريع وعندنا تعليمات نجيبه في الدعم السريع. ركبت معه ومشينا، يعني العربية كانت يعني كانوا محاوطين الحلة، والعربية كانت ماشية بسرعة 160. في اللحظات دي الجيش كان يداوي ينزل جواني. أنا قال لي إحنا دعم سريع، لكن لما قاموا وصلوا جنصينة المهندسين وأنا ساكن صالحة في محطة الروسي وماشين اللي هي سراج سابقا، ولاقونا ناس بتاعين جيش قاموا قالوا لهم انتوا منو؟ قاموا قالوا احنا استخبارات. العربية ماشية بسرعة 200 تقريبا لحد ما وصلنا شارع المكنمر. الناس كانوا ما بيعرفوا شارع الخرطوم كويس، كانوا مدون توجيهاتهم. الهيئة الجوانبة ما هيئة بتاعت اعتقال، كلمت في ليلة الانقلاب، وكانت هيئة بتاعت اشتباك، يعني أنا اتذكرت الموقف بتاع الاشتباك بتاع موسى هلال في مستريحة، يعني بنفس الهيئة دي ناس براجمات، ناس بدوشكات، ناس بأربجهات بM16 وكلاشات وطبنجات، قريب 50-60 عسكري وقريب 10 تاتشرات عشان يعتقلوني أنا. بعد ذاك أنا مشيت غيات الدعم السريع وقابلت نزلوني من العربية عيوني مغطية وما كان ما كلبشوني برغم إنه الكلباش كان موجود. الكلام ده في صبيحة الانقلاب والواطن لسه ما أصبحت، الأذان الصبح بأذن. من هناك من غيات الدعم السريع قاموا ودوني الثلاجات، عشان الثلاجات من بشارع النيل، ووصلنا على بحر أبي كبري الحديد. أول ما وصلنا كبري الحديد أنا نزلت قريب 500-600 تاتشر تابع للدعم السريع، وأنا من تحت الفوطة أو المنديل كانوا مغطين بيعي، يعني أنا قدرت أشوف العربات، عرفت إنه البلد دي فيها حاجة حاصلة وغالبا انقلاب، ويعني مقفلة بالسكة حديد. ودخلنا التلاجات الموقف بتاع شندي، وبعد ذاك أنا قعدت فيه، يعني خطوني مع الدواعش، يعني في جسم في التلاجات في موقف شندي الاعتقال التحفظ في موقف شندي فيه والدواعش، الدواعش خطوني مع الدواعش يومين، فعرفت إنه في انقلاب حصل وتفاصيل، وهم كانوا يعني اعتبارهم قاعدين بسنين أو شهور فترة طويلة. وللحقيقة يعني ناس الجهاز يعني عملونا معاملة كويسة وما كان في حاجة يعني جابوا دونا يعني الأكل وكل شيء يعني ما قصروا معانا في حاجة. رغم إنه أنا قعدت 12 يوم حبس منفرد، لما مشيت هناك لقيت الوزراء كلهم موجودين، لقيت علي جدو وزير التجارة، لقينا يعني حمزة بلول وزير الثقافة، ولقينا خالد سلك مهندس خالد محمد يوسف رئيس مجلس الوزراء موجود، ولقينا يوسف آدم الضي، ولقينا هاشم وزير الاتصالات، جعفر حسن، الناظم سراج، ماهر أبو الجوخ، إسماعيل التاج، فايز السليك، ناس الطيب عثمان يوسف، لقينا ناس إيهاب الطيب بلة، مجموعة من يعني الشباب، ناس شريف محمد عثمان وحمزة فاروق وطه عثمان وعدد كبير من الشباب النير محمد عبد الباسط وفضل ومجموعة كبيرة لقيتهم. دي الناس القاعدين هنا في 13 نفر. طبعا كان في مجموعة بتاعت اعتقال تاني والدواء سوبة ما تيجي سوبة. قعدنا 35 يوم. والحاجة اللي أنا أقولها وقد تكون غريبة على الناس، جانا عبد الرحيم دبلو في المعتقل السياسي في موقف شندي وورى الناس إنه حيفيكم، والأيام دي كان اتفاق حمدوك شغال. فيوم 21 أكتوبر بعد الاتفاق قاموا فكوا المجموعة دي كلها، فكوهم. أنا باعتباري كنت ضابط شرطة، حتى كانوا بيجوني ضباط الجهاز بيقول لي يا سيادتك، نقوى ملازمين وائل ورواط يا اخوان. انا معتقل اعتقلني دعم سريع وحسه قاعد في الامن السياسي، وحسه لي كم 30 يوم معاكم هنا. ليه لا انت لسه ما زلت ضابط بوليس، كيف انا ضابط بوليس اعتقلني هو الدعم السريع وتجيبني في النهايه للامن، الامن العام والمخابرات العامه، وانا زول ضابط بوليس وانا ما زلت في الخدمه. قلت فيك تقول لي يا سيادتك، فكوا الناس دي كلهم. واثناء ما نحن في المعتقل قبل ما يفكونا، البرهان فتح فينا بلاغ شخصيا، البرهان بنفسه فتح لنا بلاغ. البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلح، انا شفت التفويض، مفوض مقدم في الاستخبارات اسمه عماد عوض الله بشير، عماد الدين عوض الله بشير، عماد عوض الله بشير اشتكانا ان احنا في الامن السياسي هناك يتحرروا معانا في نيابه امن الدوله في الامن السياسي، فاتح لنا الماده 58 من القانون الجنائي والماده 62 دي متعلقه باثاره الفتنه بين الطوائف والتحريض. لانه انا ضابط شرطه حركوني طوالي وعيوني معصبه يوم 28/11 بعد ما قعدت 35 يوم في جهاز الامن في المعتقل الشندي، جابوني رئاسة الشرطه الضابط العظيم وعيوني مقفله، وجاءت الشرطه الامنيه واستلموني انا ودوني رئاسة الشرطه الامنيه. قعدت في الشرطه الامنيه 16 يوم، ظروف اعتقال سيئه جدا. يؤسفني أن انه انا اقوم اقول انه الجهاز عاملني احسن معامله من ناس الشرطة. يعني غرفة ضيقة مظلمة، عسكري قاعد بندية قدام، سرير ملاية متسخة، الغرفة ذاتها متسخة، ما بيسمح بزيارة، ما بيسمح بدواء، مقابلة الطبيب، مقابلة أي حاجة. وفي عسكري يجد علي كريستالة كده من عساكر الشرطة الأمنية، قال لي ممكن تسير في الكريستالة دي، وأنا ضابط بوليس، قال لي ممكن تسير في الكريستالة دي. لحد ما تاني يوم دبعتي في الشرطة الأمنية كتر خير ومجوني، وجابوا لي الأدوية، وبعد ذاك الوجبات اللي أنا دايرها كانوا يدوني، يعني ما قصروا معي لحد ما قعدت الفترة دي. وطلعت من دفعتي في الشرطة الأمنية كتر خيرهم. يوم 12/12/2021 جاني دفعتي ذاته، قال لي والله يا دفعة مبروك، الناس دي أحالوك للصالح العام، وأنا داخل الحراسة. يوم 14 حركوني لنيابة أمن الدولة عشان أقوم أعمل ضمان اللي بلغ الفاتح فينا برهان المادة 58/62، واتحركنا. وبعد ما انتهيت من الضمانة، في نيابة أمن الدولة، خطوني في نيابة أمن الدولة في شارع الجامعة هناك تحت الكوبري زنزانة، حبسي منفرد قاعد فيه 9 أيام. قالوا لي عندك تسليم في بلاغ تابع للجنة إزالة التمكين. قعدت 9 أيام. بعد ذاك جابوني شمالي، وبعد من الشمالي مشينا سجن سوبة، ونفس المجموعة اللي كانوا معي وفكوهم. بعد شهرين جابوني راجعين تاني، مشينا سوبة وجينا راجعين. الدار أشير له في سجن سوبة فيما معناه، وجانا الفريق ياسر عطا، جانا في سجن سوبة، وما معنى كلامه إنه حتى إجراءات الإنقلاب يعني هم متفقين على كلهم، والإنقلاب ده فشل، يعني فشل أمني وفشل اقتصادي، وهم ما قادرين يشكلوا حكومة، ولحد حتى ما قادرين يشكلوا رئيس مجلس وزراء. الكلام ده في رمضان، وجانا وقال لنا الكلام ده بكل وضوح، ووعدنا إنه خلال الأيام هنتلاقى برا إن شاء الله. بالنسبة لي أنا أسباب القبض بتاعتي يعني اللي هي وضحتها إن هي أسباب سياسية بحتة. أول حاجة بالنسبة لمبارك أردل، مبارك أردل عنده سبب في القبض بتاعي أنا، لأنه أنا اتحركنا مع موريا للشريك وعرفنا إنه إحنا لما استلمنا جمعية القرآن الكريم، مبارك أردل هو السبب الرئيسي وفي مجموعة بتاع الأسباب هو السبب الرئيسي إنه أنا يعتقلوني. ليه؟ لأنه أنا يعني قلنا مشينا مع موريا الشريك، وفي شركة أصلا أو منجم بتاع ذهب تابع لي لجمعية القرآن الكريم، وما اتحصر في اللجنة، اتحصروا أبو بشر دلدوم، وكانوا قاصدين إنه ما يحصروا المنجم ده في الشريك، الشريك ده في ولاية نهر النيل هناك قرابة من أبو حمد، فمنجم الشريك اسمه حقلساوي، حقلساوي ده فيه زي 20 طاحونة منتجة، يعني كانوا بيطحنوا فيه الحجر اللي هو الحجارة النقرة بتاعت الذهب. المنجم ده في شركة الساوي يعني بينتجوا فيه من 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 يناير 2020 من 2020 ولحد 21، اكثر من سنه وحاجه الذهب ده شغال لمصلحه منه، يعني ما في قروش بتورد لبنك السودان ولا وزاره الماليه ولا بتورد لاي جهه ولا الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ولا في تفويض من وزاره الماليه. وكانت الوزيره هبه جمعه مبارك اردل عين قريبه في الموقع هناك، يعني اربع كلهم قرايبه اللي هو حذيفه في مكتبه التنفيذي، عنده عمه طوالي اسمه قاسم حماد، واحد اسمه صابر احمد الياس ده المهندس المقيم في الموقع. يعني احنا جبنا الاوراق وجينا جبنا كتبنا تقريرنا وصور للموقع وقابلنا مهندسين وفنيين وقدمنا الورق ده لوكيل النيابه وطلع امر قبض. الكلام ده يوم 23 طلع امر قبض لمبارك اردل. الكميه المقدره في الذهب الاردل طلعوا خلال السنه الكامله دي اكثر من 86 كيلو، 86 كيلو بتاع الذهب اردل يعني ما وردها لوزاره الماليه او البنك السودان، وما معروف اتجاهه مشي. انا فتحت بلاغ بالكلام ده وطلعنا امر قبض لاردل. الكلام ده يوم 23 يوم 24 25 حصل الانقلاب يومين، البلاغ ده حصل معروف مصيره وين. ده واحده من اسباب القبض. برضه في سبب متعلق بمحجوب حسن سعد اللي هو من جندته، وانا برضه اتكلمت عنه في وصايف، وانه علاقته شنو وليه ما جاء الاعتصام. الاعتصام بتاعنا هناك 2019 قدام القياده وحتى جاء اعتصام الموز، ده برضه تساؤل من تساؤلاتي. انا طبعا بحكم خبرتي وهنا يعني قمت كشفت اعتصام الموز، وده سبب من اسباب الاعتقال. قمت ودخلنا وفضحنا العملاء او الناس اللي كانوا يعني بيصهروا بوجهين او المندسين في الثوره، وكانوا من ضمن اعتصام الموز ومن ضمنهم عماد بتاع جمعيه اعلى النفق واخرين كتار جدا، محمد عادل وغيره 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 وغيره. وصورنا الاعتصام وصورنا الخيم والموز، واغلب الصور المنتشره دي احنا صورناها من داخل الاعتصام، لان عرفنا دخلنا ومرقنا وهم عرفوا الكلام ده. السبب الثاني اللي بخلي الناس دي تستهدفوني، انا في اللجنه شاكي في اكثر من 106 بلاغ، يعني الجيزان مثلا تمسك من ابراهيم احمد عمر وانت نازل لاقل كوز، انا الشاكي في النازل في موضوع عويدات، انا الشاكي وفتح يعني فات البلاغ، عندي تفويض من اللجنه فتح البلاغات في موضوع عويدات بابكر، يعني برضه الناس دي بتفتكر انهم بيخدموه وكده، برغم انه انا اتبراطه وابو يرفع مني الايقاف، ويعني هم بيفتكروا انهم كده بيسالوا لا وكده، رغم انه انا ما صورتها وانا ما عندي علاقه بالموضوع ده، وصوروها اهل ذاتهم وهي وصلت للنتيجه دي وسحبت البلاغ، مش لانه انا كنت مدان، بالعكس المحكمه كانت تشطب البلاغ لعدم كفايه الادله، لكن لما هم قاموا قالوا لنا احنا هنتنازل موضوع عويدات زوجه الرئيس، يعني احنا قلنا لانه الظلم نتنازل وده حق خاص ما بكون عنده حق في استئناف، وده كان راي المحامي. فظهروا لنا ناس بغال والجماعه دي بيقول بنت اكرم الاكرمين وتعفى على المقدم عبد الله سليمان وهو صوره، ومجموعه من الكيزان يعني بدوا يقولوا الكلام ده. انا عرفت انه البرهان في يوم من الايام قاعد في الكلام ده، قالوا لي زول وزير وزول قريب مني جدا وحاسس انا متواصل معه، يعني قال لي وزير الداخليه في وجود الناس دي في مناسبه واضحه كده، انا ما داري اذكر تفاصيلها، ان عندكم مقدم في الشرطه ده ما قادرين عليه ولا الحاصل شنو. السبب الثاني خلاهم انه قوم يعتقلوني انا ويتعسفوا معي، بالاضافه لانه انا انحس لي الثوره وكده، انا اعتقلت اغلب قيادات الشرطه اللي هم هاشم عثمان الحسين اللي هو مدير مكتب الرئيس الجمهوريه لاكثر 10 سنوات، امين سر التنظيم والي الخرطوم ومدير عام الشرطه اكثر من 12 سنه، انا اعتقلته وضبطته ودخلته في الحراسه، وهم بيفتكروا انه في جنايه كبيره انه انا عامل زي دي. بنفس الكيفيه قيادات الشرطه في وزير الداخليه الاسبق والي كسرى ابراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني، ووزير الداخليه الاسبق لفترتين والي كسرى مرتين، دخلت الحراسه وقيادات الشرطه في عثمان ديز الجنانيتر وفي الفريق محجوساتي وفي اللواء جمال عز الدين اللي هو متزوج سلمى بن عبد الرحيم احمد حسين. واخر حاجه انا قبضتها مدير شركه كوشايت. مدير شركه كوشايت دي واحده من الشركات استثمارات الشرطه وبيجنبوا الشرطه وما بيخضع للمراجعة العام وبيروح كمان في مرقه ونحن جبنا الكشوفات وقبضنا مدير كوشايت ومن ديك الشرطه. ده بيبرر لك انه الشرطه كانت بتتعامل معي انا تعامل موقف. انا بحاول كنت استفيد الاموال المجنبه للشرطه عشان الشرطه يستفيد منها الليله بدل البوليس قاعد مرتبه 15,000 و10,000 في البيت اولادهم عندهم حق المواصلات. انا كنت شغال عشانهم هم لكن هم كانوا بينحازوا لغيادات وهم عارفين انه الغيادات الفاسدين وانا دخلتهم. يعني حتى في فساد كان في شركات الشرطه شركه الوكيل دي الشركه بتاعت ارقام الشرطه عندنا لها ملفات بتاعت فساد. عندنا ملف بتاع اواب فيها فساد في بلاغه التتبع بساطه التتبع الالي يعني القيمه بتاعت الجي بي اس بتدفع 3-4 مرات ومن التامين وبيدفعوا شركه المرور وهلوم جروا في فساد وفي عدد من قيادات الشرطه وبرضه يعني مو وصلت مرحله انه يطلع له يفتح لهم بلاغات. انا يوم من الايام جبنا البلاغ بتاع السيد الفريق بشير مدير الجمارك عنده اكثر من 13 بلاغ مفتوحه فيه يعني تلاعب خطأ وحتى تزوير في ملفه الشخصي والورق ده كله. لكن قالوا لينا الزول ده ما بيتقبض وما في زول بيقدر يعمل له حاجه لانه الزول ده ماسك المعابر وماسك المطارات وشغال مع ناس معينين وانتوا تحت حمايه الناس دي. قلت له انت زول فاتح له 13 بلاغ وعنده تزوير في ملفه وانا بتقوم من الحاجات الاسباب اللي خلتهم يوقفوني انا في يعني انا كنا بنفتش في لجنه بتاع التفتيش في اداره من اداره الشرطه اسمها النقل والصيانه تفتيش بتاع 2018 كان في مولانا احمد هارون ده كان وزير دوله بالداخليه في عربه الشرطه لحد الليله قاعده في بيت مولانا احمد هارون اعتبار انه الناس دي ما عايزين يمشي يجيبوها موجوده في التقرير بتاع التفتيش. لجنه كانت قياده الفريق يا السيد الفريق طارق عطا علي وحسب التقرير ده موجود العربات دي موجوده ما زالت موجوده في بيت مولانا احمد هارون حتى الان. انا لحد اصلا ما خليت طرفي من الشرطه لما ايه اعتقلوني انا بعد 3 يوم جه فتشوا البيت المره الثانيه جات اكثر من 7-8 عربات قوات بزي مدني استخبارات ودعم سريع وفتشوا البيت وحتى ناس البيت يعني تلبوا عند الجيران وما لقوا حاجه. انا شالوا سلاحي الشخصي وشالوا العربيه وشالوا مستندات وشالوا جواز والتلفون ريبيكا وما لقوا حاجه وشالوا العربيه اصلا كانت عهده من لجنه التمكين والسلاح عهد اصلا بتاع الشرطه ولا حصه رفضوا يرجعوا لي السلاح. وبعد ذاك لاحقا جهاز الامن اتصل علينا عشان استلمنا منه البطاقه والجوازات وبقيت حياتي لكن لحد هسه ما رجعوا لي السلاح وما رجعوا لي العربيه سلاح عهد بتاع الشرطه وروعوا ناس الحله يعني قفلوا الدكاكين وكردنوا الحله والصوره كده غريبه جدا وغريبه. انا في حاجات كده لازم اقولها في حاجات في جوا المعتقلات هناك الكلام ده مهم جدا. يعني مثلا علي دخرج ملازمه في الدعم السريع اخوه موجود مع داعش اسمه ابو عبد الرحمن موجود في الثلاجات اسمه ابو عبد الرحمن موجود يعني عبد الرحمن علي دخرج ملازمه في الدعم السريع او النقيب اخوه موجود ابو عبد الرحمن عرفني بنفسه خليه يشوف اخوه يعني موجود نزل في الدعم السريع وقابلنا ناس الجهاز جيل ذاتهم. انا المتهمين في القتله متهمين في مقتل الشهيد بابكر برضو قاعدين في المعتقل لقيتهم متهمين واحد شغال في تاركو واحد استاذ في مدرسه اغرى واحد اسمه عصمت كان برضو شغال في الدعم السريع ومجموعه هم زي 4 كده يعني ديل انا برضو محاوله انقلابيه اللي كانوا في الطائف يعني ديل برضو كانوا موجودين في المعتقلات. الشيء اللي حصل في بعض المعتقلات لما كانوا يجيبوا سوار مثلا في الشمالي يعملوا لهم بالرغم انه فاتحين لهم ماده 77 و 69 69 دي بالاخلال والامن والسمانيه والسلامه العامه و 77 دي الازعاج العام يقوموا يحصلوا لهم البول عشان يتاكدوا منه شباب يعني الناس دي فهموا انه الشباب دي شباب مخروشين ومخدرين عشان كده.
راديو دبنجا. بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.